مرحبا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامج زيارة خاصة تنقلنا هذه المرة إلى القاهرة، وفيها سنتعرف على سيرة حياة الأديبة المصرية الدكتورة نوال السعداوي. ستروي لنا البذور الحقيقية لثورتها على المجتمع الذكوري ونصرتها للمرأة، ولكن سنسألها أيضا عن حقيقة انتمائها للشيوعيين أو للإخوان المسلمين. سيرة حياة الدكتورة نوال السعداوي في زيارة خاصة.
يعني أنا بتكلم في تلفزيونات العالم، لكن التلفزيون المصري لا أتكلم. بتكلم في راديوهات العالم، الراديو المصري لا. بكتب في معظم صحف العالم، لكن لا أكتب. أنا ممنوعة من الكتابة في الأهرام منذ إبراهيم نافع، لأني نقدته وهو رئيس تحرير، فلا أستطيع أن أكتب في الأهرام اللي هو أكتر جورنال بيوزع. أنا غير موجودة في الساحة المصرية الثقافية من أيام عبد الناصر والسادات، لأني نقدت عبد الناصر ونقدت السادات وبنقد مبارك، فهم مش عاوزين نقد، مش عاوزين نقد. فلذلك في تعتيم إعلامي كبير، يعني في أجيال من الشباب في مصر ما يعرفوش نوال السعداوي، ما يعرفوش كتبها، ما شافوهاش، ما سمعوش عنها، يا إما سمعوا هجوم.
طيب يعني من يزور المكتبات في مصر يجد الكتب، يعني من يود أن يقرأ نوال السعداوي الكتب موجودة. هل مثلا
الآن
تعانين
إيه؟ الآن كان كتبي مصادرة في السبعينات أيام السادات وفي الستينات.
أود أن نبدأ دكتورة نوال من البداية في قصة الاسم. أولا، هل حضرتك نوال السعداوي أم نوال زينب كما وددت أن تقولي تيمنا بالوالدة، أم نوال السيد حبش السعداوي، أم السيدة السجينة رقم 1536 في سجن النساء بالقناطر؟
لا، السجينة دي نحذفها تماما. يعني دي كانت فترة مؤقتة في السجن، وتمردت في السجن تمرد كبير. لكن أنا أميل أن اسمي يبقى نوال زينب السعداوي أو نوال زينب السيد، أنني أحمل اسم أمي وأبي، لأني بعتقد أن أنا نتاج جهد الأم والأب من ناحية الاجتماعية والبيولوجية. يعني أنا مش بتكون من الأب بس، يعني أنا بعتقد النسب الأبوي فقط غير عادل، لأنه بيتجاهل دور الأم في تكوين الجنين وفي تربية الجنين وفي الأمومة، أهمية الأمومة. فأنا هسمي اسمي من هنا ورايح مش نوال السعداوي. السعداوي ده جدي الذي مات قبل أن أولد ولا أعرفه.
لكن طيب منذ البداية حضرتك تقولين أود أن أسمى باسم أمي، أو على الأقل تضعين اسم الأم إلى جانب اسمك، ولكن في كل ما كتبت دائما الدكتورة نوال السعداوي. لماذا لم تستطيعي حتى اليوم فرض اسم الأم إلى جانب اسمك؟
لأن المجتمع رفض. أنت عارف أن بنتي الدكتورة منى حلمي الكاتبة والشاعرة كتبت مقال في روزا اليوسف وسمت اسمها منى نوال حلمي،
صحيح،
تحمل اسمي. فرئيس التحرير رفض، قال لا ممنوع، فاضطريت تكتب منى حلمي، وهجموها هجوم شديد جدا، فما بال أيامي أنا لما كنت صغيرة. المجتمع رفض لموضوع وضع اسم الأم رغم أهمية هذا. زي أيام تعرف في مصر حتى وقت قريب كانت الأم المصرية لا تستطيع أن تعطي جنسيتها الأولاد، كان الأولاد بياخدوا جنسية الأب بس.
صحيح، بدأت تتغير.
يعني فأنا في المستقبل سوف يحمل أطفال اسم الأم والأب معا.
الأب والأم كانا في صلب تكوين الفتاة نوال السعداوي، ومن يقرأ سيرتهما يلمس أن الكثير مما صنعته هذه الكاتبة والأديبة المصرية إنما يجد جذوره هنا عند أبيها ابن العائلة الفلاحية التي كانت تتبول دما من الأمراض والتعب، وعند أمها سليلة بشوات مصر وتركيا. فنوال السعداوي هي ابنة شكري بي، وتصل جذورها إلى طلعت باشا، وتقول في مذكراتها إن رائحة العطور الفرنسية كانت تختلط في منزل أهلها برائحة العرق والطين.
هذا بالضبط ذاكرتي عن طفولتي، لما كان تجتمع الأسرتين، كانوا بيجتمعوا الأسرتين في المواسم، الأعياد، المآتم، الأفراح. فأبص وأنا كنت طفلة متأملة جدا، فكنت أشوف عماتي الفلاحات لابسين جلاليب سودة وشباشب متربة مليانة تراب، وجوههم ضامرة من الجوع والمرض، ولاقي خالاتي إخوات أمي شقيقات أمي نعمات هانم وفهيمة هانم شكري لابسين ملابس، وخالي زكريا لابس بدلة وأنيق، فكنت بندهش إزاي دي عماتي وإزاي دول خالاتي، فصورتهم بالضبط كما أحسست وكما تذكرت.
كنت وأنت طفلة تتضامنين أكثر مع أهل الوالدة أم الوالدة؟ هل كنت تشعرين أنك أقرب إلى الفلاحين أم إلى الأرستقراطيين؟
لا، أقرب إلى الفلاحين، أقرب إلى الفلاحين لأسباب كثيرة مش مثالية ولا يعني نوع من الادعاء. لا، كنت بجد حريتي في القرية، يعني كنا لما نروح القرية نركب حمير، نروح الغيط، نأكل من الشجر.
على كل حال دكتورة، يعني الوالد طبعا تخطى أصوله الفلاحية على الأقل من جهة التعليم وتعلم، وكان أول خريج على ما أعتقد في قريتك يحصل على إجازة من دار العلوم، وأيضا كان مجازا من الأزهر وفق ما علمت، وكانت ستك طبعا فخورة جدا بالبي، صارت ست أم البي يعني.
أيوة.
بس فهمت أيضا أنه والدك يعني صحيح تخرج من الأزهر، ولكن كان له نوع من النقد المباشر أيضا لهذا التاريخ الديني، رغم أنه كان رجل متدين وورع. هل تذكرين شيئا عن هذا المجال؟
لا، أنا بعتقد أن والدي لعب دور كبير جدا في تكوين فكري الناقد للموروث الديني، لأن هو كان متمرد ونفوه 10 سنوات. صحيح. في منوف ولم يترقى. هو فهم الإسلام بطريقة صوفية وجوهرية، يعني ده جاء من أمه أيضا الفلاح، كانت دايما تقول ربنا هو العدل، عرفوه بالعقل. هو تبنى هذه الفلسفة، إن ربنا هو العدل عرفوه بالعقل، إن الإسلام دين العقل، أن الإسلام ليس فيه كهنوت، كان دايما يقول لي.
هل كان ذلك يعني بداية التمرد في شخص الوالد هو سبب نفيه إلى المنوف؟
طبعا هو نفي 10 سنوات إلى منوف، وكان ممكن يترقى يبقى مدير عام تعليم، ثم كان ممكن يبقى وزير معارف، ولكنه يعني حورب حرب، زائد أنه كان لا يريد الانتماء إلى أي حزب سياسي.
غريب، كل هذه الأمور ورثتها عنه، يعني أولا الفكر الناقد للدين أو للجمود الديني إذا صح التعبير، أيضا عدم الانتماء إلى حزب سياسي بشكل مباشر، وإنما التأثر بأفكار كثيرة. طيب من الوالدة ماذا ورثتي؟
التمرد والثورة، أمي كانت ثورجية، ده حبسوها.
سمعت أنه سجنت خلال ثورتها ضد الإنجليز،
لأن كانت بتنزل في المدارس، كانت في مدرسة بينزلوا كده يهتفوا ضد الإنجليز وضد الملك، فخدوها برضو السجن يوم أو يومين، وراح جدي دفع الغرامة وطلعها وجوزها، ولذلك جوزها صغيرة 15 سنة.
لا،
لأنه قال لا ده هتطلع بنتي ثورجية ما ينفع، فجوزها على طول، والدي كان أكبر منها ب16 سنة. وكانت تحترم نفسها جدا، يعني أنا والدي ما كانش يقدر يزعق لها، مرة واحدة سمعته بيزعق لها، كانت مجهزة الشنطة وقالت له أشتغل غسالة في البيوت ولا إنك تزعق لي،
رغم أنه العادة آنذاك كانت أنه الرجل يستطيع أن يزعق كما تقولين.
لا لا لا، لم يكن في بيتنا. ولذلك أنا لا أتصور أن امرأة تقبل أن زوجها يزعق لها، لا أتصورها، لأني لم أرها غير مرة في حياتي، وأمي رضعت أبوي، عملت له ردع، فكف عن ذلك. فإذا شخصية الأم مهمة جدا، لعب الدور في تكويني أيضا،
ربما لأنها كانت تنتمي أيضا إلى عائلة أرستقراطية.
الطبقة لعب الدور.
صحيح.
يعني عادة الزوجة لما بتعمل ولها إيراد وهي تنفق على الأسرة،
صح،
مثل الرجل، لأن الرجل بياخد سلطته منين؟ من الإنفاق.
طيب دكتورة نوال، يعني من بداية حياتك نشعر هذا التمرد على الأنوثة أيضا، يعني وغريب أنه رغم أنك ولدت في عائلة يعني كما تتفضلين الوالد كان على درجة جيدة من الانفتاح، الوالدة أيضا كانت منفتحة وكانت ثائرة ومتمردة، طيب من أين تأتي هذه البذور ضد الأنوثة؟ يعني مثلا سأعطيك بعض الأمثلة، بكتاب مذكرات طبيبة حضرتك تقولين كرهت أنوثتي وأحسست أنها قيود، وشعرت بالتمييز منذ الصغر. يعني مثلا تقولين أخي كان يلعب يقفز يتشقلب، وأنا إذا ما جلست وانحسر سنتيمتر واحد عن فخذي فإن أمي ترشقني بنظرة مخلبية جادة فأخفي عورتي.
أمي وأبويا رغم انفتاحهم وتحررهم كان فيهم تناقض، يعني كلنا فينا تناقض لأن احنا نتاج تناقضات في المجتمع، نتاج مجتمع مزدوج في قيمه الاجتماعية والأخلاقية. فأنا أمي مثلا كانت ثورجية لا تقبل سلطة زوجها، لكن بتربيني على الطاعة والخضوع وقبول الأنوثة، وكانت تحط مكياج.
تقول الكاتبة والأديبة المصرية نوال السعداوي في كتابها حول الرجل والجنس إن أكثر النساء تزينا وبهرجة وإظهارا لجمالهن الجسدي الأنثوي هن أكثر النساء إحساسا بالنقص وبأنهن نساء غير كاملات. كانت نوال السعداوي تكره المساحيق على وجوه خالاتها وتكره ضمنيا ذاك الفارق الطبقية بين أهل أمها وأهل أبيها.
بحكم تربيتي أو بحكم طفولتي كنت أقرب لأسرة أبويا الفلاحين الفقراء، وكنت بكره عائلة أمي اللي هم أغنياء وطبقة عالية، لأنه كنت بحس أنهم لهم نظرة طبقية سلطوية عليا وعليا، فكنت بكره التقسيم الطبقي للمجتمع، وبكره أيضا التقسيم الأبوي للمجتمع. فده لعب دور ده من طفولتي بسبب الاضطهاد اللي بشوفه حواليا.
رغم انفتاح الأهل وتعلم الوالد إلا أن نوال السعداوي خضعت في مراهقتها لكل ما كانت تخضع له أنذاك بنات جيلها، فسعى أهلها لتزويجها وهي في العاشرة من العمر تماما كجدتها وعماتها. وتروي أن هذه العادة المقيتة في تزويج البنات في تلك السن المبكرة جعلت جدتها تفرح حين توفي زوجها.
على فكرة ده معظم النساء، عايز أقول لك أن معظم النساء في القرية والمدينة بيفرحوا لما زوجهم يموت.
شو السبب؟
ليه القهر بتضيع السلطة المطلقة للرجل. يعني في تناقض بتعيشه المرأة مش في مجتمعنا المصري، في العالم، إنها تريد أن تتزوج، بتدفع إلى الزواج دفعا، لأن الزواج إذا لم تتزوج يقولوا عليها عانس وبارت وما إلى.
على كل حال يعني من يقرأ العديد من الكتب التي حضرتك وضعتيها اسم الله هي بالعشرات الكتب والمقالات والدراسات، يشعر دائما أنه صور الطفولة كانت صور سوداوية. يعني قصة الختان الصعب، قصة جور الوالد، يعني ليس والدك ولكن جور الوالد بشكل عام هنا في مصر، قصة يعني التمييز الفعلي بين الفتيات والصبيان، أيضا قصص التحرش الجنسي. يعني حضرتك تصفين أيضا بواب العمارة الذي تحرش أعتقد بك وكان عمرك 10 سنوات.
طبعا مش بس كده، ده في الأتوبيس لما كنت أركب الأتوبيس كان الرجال يحتكوا بي في الأتوبيس، فكنت بضربهم بالقلم وانزل. يعني وأنا ماشية بالليل راجع من كلية الطب، كنت بسهر بالليل، كان عندنا نبطشية وإحنا طلبة في كلية الطب، أرجع الساعة 12 بالليل واحدة بالليل يتحرشوا بي بالليل، فكنت بضربهم. كنت بلعب رياضة، وحتى الآن أنا بلعب رياضة قوية سويدي، بلعب قوي عشان أنمي عضلاتي عشان أضرب الرجال في الشارع. أعمل إيه؟ عايز أقول لك والله بيعكسوا ستات العواجيز.
لا يزال الخوف قائما حتى اليوم
من كتر الحرمان والكبت الجنسي لدى الرجال في بلادنا بسبب الزيف الأخلاقي، بسبب الكذب، بسبب التدين الزائف. الرجال عندهم حرمان جسدي فبينفسوا عن هذا الحرمان يا إما مع الأطفال وطبعا مع الشابات، يا إما مع أنا لما بمشي في الشارع وشعري أبيض وفوق 70 سنة بلاقي الرجال بيغزلوني ولبسة لبس محتشم جدا وبيغزلوا المنقبات. أنا شفت واحد بيغزل واحدة منقبة ومحجبة.
بس دكتورة نوال، يعني حضرتك دكتورة نوال السعداوي دائما في الكتابة عن هذا الموضوع، يعني طبعا الرجل يتحمل المسؤولية الأولى، هو المعقب معقد جنسيا، هو الذي يتحرش بالنساء، هو الذي له مشاكل نفسية كثيرة يعني يطبقها أو يمارسها على المرأة، إن كانت شقيقة أو أما أو أختا أو زوجة، خصوصا الزوجة. طيب ما بتصوري أنه كمان الرجل مسكين يعني هو أيضا يعاني كما عانت المرأة في هذا المجتمع؟
لا يعني هو يعاني ولا يشق المرأة. يعني هنا نيجي المجتمع الطبقي الأبوي، يعني الفلاح يعاني من القهر الاقتصادي،
صح،
والعامل الصناعي يعاني من القهر الاقتصادي، والموظف أيضا، وأي رجل يعاني من سلطة رئيسه، من رئيس الدولة من كان، ولكن هو يعود إلى البيت ويضرب مراته، يعني ينفس عن غضبه من النظام في مراته وولاده الصغيرين.
هل أحد ضربك وأنت صغيرة؟
لا الحقيقة لا أذكر، لا أذكر،
لا والد ولا زوج ولا شقيق ولا،
لا 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 إحنا معا، يعني أنا بقول لك إذا كان والدي زعق لأمي فرفضت، أنا لا أذكر إن حد اداني كف ألم كف كده أبداً أبداً.
طيب غريب دكتورة نوال
سعداوي، يعني تذكرت إيه؟ أنا مرة ضربت واحد في الأتوبيس كف فاداني كف فرحت مدياله كف تاني.
الغريب إنه منذ البداية منذ الصغر يعني هناك أسباب حتى الآن يمكن الإنسان أنه يفهمها عند فتاة ولدت في عائلة والله الأهل يضربونها أو ربما يعني تعاني الكثير من الكبت، الحرمان، التمييز، ولكن حضرتك يعني يعني تربيتي في عائلة شبه جيدة يعني، ولكن رغم ذلك يعني اسمعي مثلا في مذكرات طبيبة: سأتحدى طبيعتي، سأقاوم كل رغبات جسدي، سأثبت لأمي وجدتي أني لست امرأة، وإني لن أقضي حياتي من أجل زوج يأكل ويأكل، إنني أكثر ذكاء من أخي ومن كل الرجال.
ده صحيح. لا وماله، ما أنا عايز أقول إيه، منين جالي هذا الوعي والتمرد؟ من مساحة الحرية اللي أنا كنت واخداها، يعني أن أبويا وأمي ادوني شيء من الحرية فأنا ابتدى يبقى عندي وعي، ولذلك رفضت أي قيود. الكلام اللي أنا بقوله ده صحيح.
فهمت أنه والدتك كانت دائما تصر على هذا الموضوع، موضوع الزواج؟
أمي بحكم تربيتها ولأنها تزوجت ولأني كنت صغيرة وكان عندهم بنات كتير، يعني إحنا كنا 6 بنات وثلاث صبيان
بالضبط،
فكانوا عاوزين يجوزونا بقى يخلصوا مننا. وكانت متخوفة علي لأني كنت متمردة وبخرج بضرب الصبيان في الشارع، فقالت دي دي ده ده هيجرى لها إيه دي، فكانت خايفة، والدي كمان كان خايف عليا فقالوا نجوزها، لكن طبعا طفشت كل العرسان، أنا كان لي وسائل لتطفيش العرسان فنجوت.
كيف شو كنت تعملي؟
ما انت تقراها، أنا كنت بعمل حاجات غريبة جدا جدا، لأن كان يجي الرجل وأقدم له صينية القهوة فأمثل أن أنا اتكعبلت ويلبسوني كعب عالي عشان أبقى كبيرة.
وصحيح كان عندك فستان لونه بني فكنت ترفضي تلبسيه لما يأتي زوج؟
كنت أنكش شعري وأنكش حواجبي.
كانت نوال السعداوي تنكش شعرها وحاجبيها كي لا تتزوج باكرا، وهي حتى اليوم لا تزال ترفض تصفيف الشعر وتعتبر أي مكياج أو مساحيق نوعا من تشويه الصورة الحقيقية للمرأة، وهي تقول في كتابها مذكرات طبيبة: لقد رسمت لنفسي طريق حياتي، طريق العقل، ونفذت قرار الإعدام على جسدي فلم أعد أشعر له بأي وجود. وفي أثناء تصويرنا لهذه الحلقة اضطر عامل المكياج معنا لاستخدام 1000 حيلة وحيلة كي يضع لها قليلا من المساحيق لمقاومة الإضاءة فقط، ولكنها نبهته أمام زوجها بألا يمس شعرها أبدا.
منذ متى لم تسرحي شعرك؟
منذ متى؟ والله أنا عادة لا أنظر إلى المرآة إلا نادرا، يعني بسرح شعري ساعات وأنا مش بصة في المراية، لأني بعتقد ليه المراية؟ ليه؟
شو ما بتحبي شكلك ولا ما بتحبي المرآة؟
لا أنا ما بحب المرآة، المرأة استعبدت بالمرآة، يعني الناس تبص في المراية وعندهم حساسية شكلهم هيطلع إيه؟ أنا ما يمنيش يطلع شكلي في التلفزيون حلو وحش بتجاعيد مش شعري منكوش مساوي، لكن اللي يهم شخصيتي الناس بتسمع ايه بقول ايه هو ده بس، ده كله مش موجود لا عند المرأة والرجل.
وتقولين لا أحب شهوة الجنس أحب شهوة المعرفة.
شهوة الجنس نمرة 3. نمرة عشر، شهوة المعرفة نمرة واحد.
واثنين
المعرفة، وثلاثة المعرفة.
تمردت نوال السعداوي على شكلها وشعرها وجسدها وهي تؤكد في كتاب مذكراتها أن أهلها تراجعوا عن الضغط عليها للزواج باكراً بعدما أدركوا أن تعليمها هو الأفضل وأنها ناجحة في العلم، وتقول: يبدو أنه كان لابد أن يكون لي أخ فاشل حتى أحصل على شيء من الحرية. وبالفعل نجحت نوال السعداوي في دراستها، فهي تخرجت من كلية الطب عام 54 وعملت بداية في مستشفى الأمراض الصدرية، ثم انتقلت إلى قسم الجراحة وفتحت عيادة خاصة لها سرعان ما أغلقتها بعد وفاة والدها كي تتفرغ للأدب. ومناهضو أدبها أطلقوا عليها أسماء وألقاب كثيرة، لكن اللقب الذي أطبق على جسدها وجزء من شبابها كان لقب السجينة، ففي عهد الرئيس أنور السادات زج بها في السجن، وحصل ذلك عام 81.
هاي الصورة التاريخية، السجينة رقم 1500. بعدك حافظة رقمك؟
1536. مظبوط.
عام 81 وفي بداية عصر الرئيس الراحل أنور السادات، وجدت الطبيبة والأديبة المصرية نوال السعداوي نفسها خلف قضبان السجن، وهي كتبت عن تلك الفترة كتابا جيدا بعنوان مذكراتي في سجن النساء، وتقول: إلى كل من كره الظلم حتى الموت وأحب الحرية حتى السجن ورفض الكذب حتى الثورة، وإلى كل من رفع صوته بالاحتجاج والغضب، إلى كل هؤلاء النساء والرجال والشباب والأطفال داخل مصر وخارجها أهدي هذا الكتاب.
أنا سجنت دون أن أعرف لماذا الحقيقة، ودي كانت حاجة مضحكة، إن أنا فوجئت إن أنا في السجن وقبضوا عليا بسبب كتاباتي، بسبب إن أنا دائما أضحك وأقول لما يقولوني ليه سجنتي، أقول لهم لأني صدقت السادات. قال في ديمقراطية وفي معارضة، فصدقت إن في معارضة فابتديت أعارضه، فلقيت نفسي في السجن.
أثارت شغفا بالكتابة.
هناك نوع من الإعجاب بعبد الناصر مقابل يعني موقف سيء جدا من أنور السادات.
طبيعي طبيعي، لأن ما أقدرش أقارن هذا بذاك. يعني عبد الناصر رغم أنه كان دكتاتور وكان حواليه ناس دكتاتوريين وكانت الدولة بوليسية، يعني أذكر وزير الداخلية شعراوي جمعة كان بيتحكم في انتخابات نقابات الأطباء، فقدمت استقالتي في نقابة الأطباء أيام عبد الناصر ورفضت. رغم كل ذلك عبد الناصر كان بقدر الإمكان يدوب الفوارق بين الطبقات، يعني يقرب بين الأثرياء والفقراء، يعمل يبني قطاع عام، كان مخلص في عدائه للاستعمار البريطاني والتدخل الأجنبي في بلادنا، يعني كان له أشياء مهمة، إدى حقوق للعمال والفلاحين، إدى بعض حقوق للنساء. صحيح عبد الناصر مش هو اللي عملها، يعني عايز أقول إنه هو بالعكس، أنا عايز أقول إن ثورة الجيش في 52 أجهضت الحركة الوطنية المصرية. عبد الناصر كان بيشتغل لوحده مع الجيش، مشكلة عبد الناصر إنه ما كانش بيشتغل في الحركة الشعبية أو في القوى الشعب، كان بيعتمد على الجيش والبوليس، لكن ما اعتمدش على الشعب، وده أنا كنت بعرضه عشان كده. بالعكس كانوا بيتدخلوا وزارة الداخلية في النقابات وفي الحرية، وعشان كده كنت واخدة موقف معادي، وخصوصا في السنين الأخيرة وبعد الهزيمة.
صحيح ليس في البداية، لأنه في البداية كنت تقتربين من فكر عبد الناصر وحاولت العمل معهم وما إلى ذلك.
طبعا في البداية كنا فرحانين جدا بالثورة.
يعني بعام 62 وفق ما فهمت، أود أن تصححي إذا كان الأمر خطأ، كنت عضوة في المؤتمر الوطني للقوى الشعبية،
ومع ذلك اضطهدت منذ هذا العام. عايز أقول لك ليه، لأن النخبة المصرية كانت بتنافق عبد الناصر في حكاية من هو الفلاح ومن هو العامل، فلما جم سألوني في المؤتمر الوطني مش عارفين من هو الفلاح ومن هو العامل، وقاعدين في المؤتمر الوطني يفنطوا من هو لا، فأنا طلعت كفلاحة وقلت لهم الفلاح هو اللي بوله أحمر، يعني اللي بيبول دم.
نعم.
فوزير الداخلية حط اسمي، دخل اسمي في دوسيه في الداخلية منذ ذلك اليوم لما قلت الفلاح بوله أحمر.
شو السبب؟ ما كانوا بدهم يعرفوا هذا النوع من الفلاحين يعني؟
تصور. وقاعدين مش عارفين مين الفلاح، ولذلك دخل البرلمان تحت اسم الفلاحين. مين؟ أساتذة في الجامعة. أساتذة في الجامعة لبسوا جلاليب الفلاحين ودخلوا في البرلمان، وأساتذة في الجامعة لبسوا بدلة العمال الزرق ودخلوا في البرلمان كذبا وبهتانا. لذلك 50% من العمال والفلاحين لم تخدم العمال والفلاحين أيام عبد الناصر، إنما خدمت مين؟ خدمت المثقفين المنافقين.
يعني طبعا حياة السجينات الأخريات كانت تماما مختلفة عن حياتك وتجربتك داخل السجن. ما هي الذكرى التي تحفظينها عن تلك الفترة؟ خصوصا حضرتك كتبت يعني طبعا كتابا كاملا عن تلك المرحلة.
اللي أنا فكرة لحظة مهمة جدا، هي لحظة أما عرفنا أن السادات اغتويل وقتل.
كانت لحظة فرح؟
لحظة غريبة كأنما خارج الكون، لأننا كنت مع، إحنا كنا مسجونين في عنبر واحد، اليساريات منهم ماركسيات اللي عمرهم طوال 3 أشهر ما ركعوش ركعة لأنهم طبعا غير مؤمنين بالصلاة، وعلى الجانب الأيمن بتاعي على اليمين في المنقبات الإسلاميات اللي بالنقاب، وتشوف بس العينين بتاعتهم اللي ليل نهار ماسكين القرآن يقروا وليل نهار يصلوا، وأنا بين الاثنين دول بيصلوا ليل نهار ومنقبات، ودول لا ما بيصلوش وغير مؤمنين. فلما جالنا خبر اغتيال السادات انعكس الوضع، المنقبات والمحجبات قلعوا الحجاب وهات يا رأس، وكانوا ضد الرأس، يعني لما كنت أرقص في السجن يقولوا لي حرام وعيب، وبدأوا يرقصوا الإسلاميات دول من الفرح، الماركسيات من الفرح أيضا ركعوا قالوا نحمدك يا رب. يعني أنا بقيت، أنا صورتها في الكتاب، كانت لحظة درامية.
تعرضت للإهانة في السجن؟
لا الحقيقة لا. أنا عايز أقول لك في السجن الحارس بتاعك بيحترمك حسب شخصيتك.
صحيح.
حسب شخصيتك. المأمور كان يخاف مني، مش عشان أنا والس عداوي والدكتور أبدا، يعني أنا شفته بيهزق دكتورات وبيهزق، ما قدرش. حسب شخصيتك أنت بتبقى في السجن، حدش هني. ما أنا لم أهان في حياتي، ما فيش زوج هني، ما فيش رئيس لي هني، لا أنا ما قدرش، إيه حسب شخصيتك.
الحرية هي الكلمة الفصل في تاريخ هذه السيدة الحديدية ذات القلب الرقيق، والحرية تدفع نوال السعداوي اليوم مثلا لعدم الاعتراض على رسوم الكاريكاتير الدنماركية التي أثارت المسلمين بسبب تطرقها لشخص النبي الكريم.
شوف دي فتنة سياسية، معركة مخطط لها واللي وقعوا فيها الناس هنا، لأن الشعوب طبعا يعني تحركت، ده حصل حاجات أفظع. أيهما أفظع؟ قتل الناس وسحل الناس في الحرب في العراق وفي فلسطين، ولا واحد عمل رسوم كاريكاتير؟ انت عارف الضجة دي هي اللي يعني كان ممكن واحد يرسم اي رسم، وانا شفت رسومات اكتر خطورة من هذا، تهكم على الانبياء كلهم، ما حصلش حاجة.
حضرتك مع حرية الرسم؟ مع حرية التعبير؟
انا مع حرية التعبير طبعا. انت ارسم اللي انت عايزه واكتب، ومين اللي يحكم؟ الجمهور هو اللي يحكم، ويرفضوك مش ان يقتلوك، انهم ما يقرولش. يعني انا مثلا لو واحد رفض روايتي مش عاوزها ما اقراهاش.
طيب
لكن مش يقتلوني.
نعم، مثلا دكتورة نوال السعداوي، كتاب سلمان رشدي ايات شيطانيه، مثلا هل يجب ان يوزع؟
انت عارف مين اللي عمل له ضجه؟ الخميني بالفتوى بتاعته. يعني لو ما كانش حصل فتوى ولا كان حد ديري بسلمان رشدي ولا بالرواية بتاعته خالص، إنما الممنوع كل ممنوع مرغوب، والضجة دي هي لدرجة إن في ناس هنا، أنا عايز أقول لك في كتاب هنا في مصر إن كتبهم منعت وإن حصل فتاوي ضدهم عشان يشتهروا، يعني
مثلا انتقدت في هذا المجال كتاب وليمة لأعشاب البحر.
أنا ما عجبنيش هذا الرواية، ما عجبتنيش. لا، كتبت عنها مقال اسمه الخيال الذكوري. يعني الكاتب مع احترامي له، هي رواية كويسة يعني من ناحية الفنية، ولكن من ناحية الفكرية نظرتها المرأة سيئة جدا وخيال ذكوري. وأنا بعترض على كثير من اليسار، الرجال الماركسيين واليساريين اللي بيبقوا كده متقدمين طبقيا وضد القهر الطبقي، ولكن هم مع قهر المرأة ولهم نظرة دونية المرأة، وده عيب في اليسار العربي عموما.
حتى انتقدت بعض الرسامين الذين رسموا المرأة عارية فقط.
يعني أنا ضد العري، يعني تيجي راجل رسام يقول لك يا سلام ده راجل عظيم جدا وكل الرسم بتاعه امرأة عارية، طب ما رسمهاش بهدومها ليه؟ وبعدين ما شفتش رسامة رسمت رجل عاري. قال ايه ده، ما هذا؟ انا ضد، عايز اقول لك انا ضد.
لا بل صار في يعني بدات رسوم الرجال العورات، يعني
انا ضد تعريه جسد المراه دون تعريه جسد الرجل. يعني اذا كنا هنعري نعري الكل، اذا كنا هنغطي ايضا هنحجب نحجب الكل. يعني انا ضد التعريه وضد التغطيه.
كم كتاب صدر لك في مصر؟
كتير، اغلب الكتب.
طيب دكتورة، يعني أنا من أقرأ أنه لجنة الترجمة والتأليف في والنشر طبعا في مجمع التراث والبحوث الإسلامية في التابع لجامع الأزهر مثلا أو لجامعة الأزهر تمنع كتاب لك بسبب آراء الكتاب ضد الدين وما إلى ذلك، ويقول أنه يخدش الدين أو يخدش مثلا الشعور العام وما إلى ذلك. السؤال هو هنا، يعني هل تبررين مثل هذا الموقف، خصوصا أنه الأزهر يدافع عن الإسلام بشكل عام، يعني ومن مبادئه الأساسية أن يمنع كل ما يتعرض للإسلام؟
بكل أسف هو يسيء للإسلام بهذه الرقابة الغريبة على الفن والأدب، يسيء للإسلام. وأول دي تخرج من الأزهر وكان ضد التعليم في الأزهر، ده هم بيسيئوا الإسلام بالطريقة دي. الإسلام هو العقل والإبداع والجمال والحرية، يسيبوا الناس تكتب والناس هي اللي تحكم الكتاب ده وحش ولا كتاب المرأة والجنس. ده وزع بالملايين في جميع بلاد العالم من المغرب إلى المشرق، لأن كان في حاجة إليه، كانت معلومات الدكاترة ما بيقولوهاش، والبنات بتدبح اللي مش بتنزل في ليلة بتدبح، والبنات أبرياء ما عملوش حاجة. فإذا الأزهر مفروض يدافع، الأزهر مفروض يدافع عن مثل هذه الكتب، عن العلم مش وعن الطب الصحيح.
طب حين تقولين دكتورة نوال السعداوي أني أهم من الشيخ الشعراوي؟
أنا ساعات يعني الشيخ الشعراوي أنا كنت مختلفة معاه تماما، لم يفهم جوهر الدين، كان طول الكلام بتاعه لا يتعدى اللفظ القرآني، يقعد يفسره. الإسلام مش لفظ، الإسلام مش نص نقعد نفسره ونتخانق عليه، الإسلام جوهر ومعنى، هو ده اللي ندافع عنه. فأنا كنت مختلفة معاه تماما، وكنت بقول لهم ده عملوا نجم، مين اللي عملوا نجم؟ الحكومة. أنا كنت ممنوع أن أنا أرد عليه، قلت لهم لو تدوني بس 5 دقائق، هو بيتكلم ساعة، ادوني 5 دقائق بس أرد عليه. رفضوا لأنهم هم عاوزين حجاب العقل.
حاولت الاتصال المباشر بجامع الأزهر؟
بتاتا، ولا الشيخ شعراوي. الشيخ شعراوي شتمني في الصحف وقال هي تعمل مع الشيطان.
صحيح.
أنا أشوف بيهاجموني،
حتى البعض اعتبرك الشيطان.
بالضبط،
مجسد.
سموني الشيطان الأبيض عشان شعري أبيض. في الجزائر سموني الشيطان الأبيض التيارات الدينية. أنا لا أرد على الهجوم، أصلا لو رديت على الهجوم ما أعملش حاجة، أنا بشتغل شغلي ويهاجمه وبستمر.
طيب دكتورة نوال السعداوي، في توصيفك لنفسك هناك نوع من الاعتداد بالنفس أيضا، يعني تقولين أنا أهم من العقاد وطه حسين وكتبي أهم 1,000,000 مرة من كتب قاسم أمين، وأنا أعلم من الشيخ الشعراوي فهو صناعة دعاية تلفزيونية. يعني أنه أهم من طه حسين وقاسم أمين ومعرفين، أنه هي نوع من التعبير عن غضب، ولا فعلا هكذا تقدرين نفسك؟
غضب. أصلي جيلي صحفيين أو الطريقة اللي بيعاملوني بيها أو الطريقة اللي بأعامل بيها من الإعلام المصري إن أنا أقل أهمية من كل هؤلاء. خدت بالك ان انا اقل اهميه، في حين ان انا رايي ان 40 كتاب بتاعي باللغه العربيه اهم من كتاب قاسم امين. قاسم امين عمل كتاب واحد وكتاب تقليدي جدا.
قرات شغله غريبه جدا، تقول انك انتميتي في مرحله معينه الى حركه الاخوان المسلمين.
غير صحيح. هذه أكذوبة كبيرة.
قرأتيها حضرتك كمان؟
قالوا لي لا، أنا طيب. لم أقرأها.
أنا سأقرأ عليك ما وجدت. يقول الدكتور محمود جامع،
هو اشتهر على حسب
طيب. وهو صاحب كتابي طبعا عرفت السادات وعرفت الإخوان. يقول كانت الدكتورة نوال السعداوي معنا في كلية الطب ونجحنا في ضمها للإخوان، وتحجبت في ملبسها وغطاء رأسها، ونجحت في أن تنشئ قسما للأخوات المسلمات من طالبات الكلية، كما أنشأت مسجدا لهن بالكلية.
دي أحلامه. أنا متهيألي أن هذا الطبيب أنا شخصيا ما أعرفوش، يعني ما لا أذكره،
رغم أنه هو يدعي أنه كان، لا أقول يدعي، ولكنه يقول أنه كان صديق أيضا.
بتاتا يعني أنا لا أذكره. تصور يعني أنا أذكر معايا زملاء كثيرين لكن لا أذكره. يعني أذكر من الإخوان المسلمين كان معنا عمر شاهين، دكتور عمر شاهين.
حاولوا ضمك للإخوان المسلمين؟
بتاتا لم يفاتحني أحد، ما جاش حد قال لي انضمي أبدا، لأن كانوا بيشوفوني بكلم الشيوعيين.
طب كنت معجبة بأفكار الإخوان أنذاك؟
لا بتاتا، حجاب المرأة لم يدخل عقلي، ووالدي عمره ما حجبنا، والحجاب لا علاقة له بالإسلام على فكرة. لو درسنا التاريخ حجاب المرأة سابق على الإسلام وسابق على المسيحية. المسيحيات بيحجبوا في الكنيسة.
على كل حال لك أراء.
واليهوديات محجبات.
نعم، على كل حال لك أراء بالحجاب. أثارت ضدك الكثير من ردود الفعل.
غير مقتنعة أنا بفكر الإخوان، فإزاي هنضم له؟
هل يخيفك اليوم يعني تنامي الإخوان المسلمين في السياسة المصرية والاقتراب أكثر فأكثر بعد الانتخابات الأخيرة إلى السلطة بشكل مباشر؟
لا يخفني.
أو من السلطة؟
لا يخفني، لأننا أصبحت لا أخاف الحقيقة. أنا حطوا اسمي على قوائم الموتى وهددوني، فأصبح الخوف ده شيء بعيد عني. ولكن أنا عندي قلق على البلد، عندي قلق شديد، وخصوصا بعد أحداث الفتنة الطائفية في الإسكندرية. وهذه الفتنة أنا رأيي إنها فتنة سياسية يشجعها الاستعمار الأمريكي والإسرائيلي مع الحكومات العربية المحلية لتقسيم الشعوب. ما يحدث في العراق فرق تسد تحت الاحتلال الأمريكي، يحدث تقسيم العراق حتى يسهل حكمه. أيضا في قوة تريد تقسيم الشعب المصري ليسهل حكمهم.
طب حتى الآن دكتورة نوال، يعني فقط لن نطيل الحديث عن الجانب السياسي المحلي، أود أن نعود إلى سيرتك، ولكن حتى الآن يعني لم يبدي الإخوان المسلمون في مصر أي شيء يتعارض ربما مع حياة الناس بشكل عام. يعني بالعكس هم يساعدون، وفق ما يقولون يساعدون الفقراء، يقومون بنشاطات اجتماعية وإنسانية وتعليمية وخدماتية وما إلى ذلك. يعني هل حركة الإخوان المسلمين بالنسبة لك خطر على المجتمع؟
أنا رأيي أنا مؤمنة بفصل الدين عن الدولة تماما
بالمبدأ تماماً. يعني
ولا مبدأ نعم. ومبدأ مقتنعة به كامل. ثانيا أنا معاك إن الإخوان المسلمين لهم بعض الخدمات الطيبة للفقراء وما إلى ذلك، ولكن في التعليم لا، في المدارس بتاعتهم بيحجبوا البنات الأطفال. ليه؟ لماذا؟ التفرقة بين البنت والولد في تربيتهم وتعليمهم. بيقولوا إن المرأة ما كانها البيت والزواج، بيقولوا إن المرأة تطيع، بيأيدوا تعدد الزوجات وأنا ضد تعدد الزوجات وما إلى كل، يعني كل هذا الفكر أنا ضده.
عفوا قد أكون مخطئا، ولكن أنا لم أسمع الإخوان المسلمين في مصر يقولون إن مكان المرأة هو فقط البيت. يعني بالعكس هم يقولون إنه لها دور في المجتمع
الآن. نعم. يعني الآن هم ابتدى فكرهم يتطور لدرجة أنا مرة قريت في روزا اليوسف إن طلعوا كتب، روزا كتبت إن الإخوان المسلمين أصدروا كتب عن المرأة تكاد تشبه كتب نوال السعداوي. يعني كتبوا تطوروا.
ونوال السعداوي التي ناضلت بالأدب والفكر والدراسات والطب لنصرة المرأة سعت لدخول المعترك السياسي فكانت أول امرأة ترشح نفسها لرئاسة الجمهورية في مصر، رغم إدراكها أن فرص نجاحها شبه معدومة.
أيوة، لأني نزلت كرمز، يعني بعمل شيء رمزي أن هناك امرأة مصرية وإنسانة مصرية ممكن أن تقول لا لهذه السلطة وتتحدى رئيس الدولة وتنزل الانتخابات، ونجحت في هذا. نمرة اثنين، ما كنت شجع أبدا لأنه كانوا هيمنعوا نزولي، وفعلا حصل. يعني حتى تغيير المادة 76 كانت لمنع نزول المستقلين، لأن أنا مستقلة، الأحزاب كلها أنا شايفاها وكما بان أنها أحزاب جزء من الحكومة وليست بسميها المعارضة الشرعية.
كل الأحزاب
تقريبا كلها
يعني لا توجد معارضة في مصر بنظرك؟
المعارضة الحزبية بكل أسف غير فعالة وليس لها أثر، بدليل اللي احنا فيه ما فيش. يعني المستقلين كانوا يمكن أكثر شجاعة من المعارضة الرسمية.
في برنامجك السياسي دكتورة نوال السعداوي للانتخابات الرئاسية تقولين أو تطالبين بالأحرى بإصلاح أحوال التعليم، تعديل العديد من القوانين المدنية خاصة الأحوال الشخصية، وإبعاد أبناء وزوجات المسؤولين عن أمور الحكم. مين كان المقصود بالأمر؟
لا، أنا كنت بقول إن كل شيء بالانتخاب، يعني السيدة الأولى بالانتخاب، يعني معنى لما يجي رئيس دولة بالانتخاب، لما تيجي زعيمة الحركة النسائية في مصر تبقى بالانتخاب.
طيب،
السيدة الأولى بالانتخاب. نعم. شيخ الأزهر بالانتخاب.
نعم. ولكن اسمحي لي، أنه القول بأنه إبعاد الأبناء وكأنه المقصود به كان جمال مبارك.
لا 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 لا، إن ما فيش توريث.
الكاتبة المصرية نوال السعداوي ترفض التوريث السياسي، أما التوريث الأدبي والفكري فهو حاضر ومبرر في تلك العلاقة الجميلة القائمة بين نوال السعداوي وابنتها منى حلمي.
بما أني أنا طول عمري مؤرقة بمسألة ليه الطفل ما بيحملش غير اسم أبوه، طالما أن الطفل هو تركيبة من الأب والأم، فده لازم ينعكس على اسمه. فجت لي الفكرة أن عيد الأم السنة دي تكون هدية الأمي، أن أنا أحمل اسم أمي واسم أبويا مع بعض. وبالتالي كان المقال من اليوم سأحمل اسم أمي، ووقعت دكتورة منى نوال حلمي منى حلمي سابقا.
ردود فعل كثيرة ومتناقضة جاءت بعد نشر الدكتورة منى حلمي مقالها، ويبدو أن عدوى التمرد انتقلت بسهولة من نوال السعداوي إلى ابنتها. فالكاتبة المصرية الشهيرة عرفت التمرد وعاشت النفي والتشرد وتعرضت للتهديد، ولكنها لا تزال تجاهر بآرائها وتدعو المرأة للتمرد أينما كانت، وكأنما في هذا التمرد سر حياتها وكتاباتها ونضالها وعلاقتها بالمجتمع العربي المسلم، الذي أرادت من خلال هذه الروايات الكثيرة التي نشرتها والتي ترجم معظمها لأكثر من 40 لغة عالمية أن تكسر الكثير من محرماته.
دكتورة نوال سعداوي، اسمحي لي، يعني طبعا هذا البرنامج هو للتعريف بك تحديدا وبكل ما قيل عنك ومعك وضدك، ولذلك هناك سؤال طرح في أكثر من مرة، يعني والواقع أنه أجده في العديد من المقابلات التي أجريت معك، علاقتك الشخصية بالمرأة، يعني علاقة حب، علاقة غرام، علاقة إعجاب، خصوصا والسؤال يعني مطروح من ناحية نظرية مثلية الجنس، يعني أو كما يسمى عنا في الدول العربية الشذوذ الجنسي، يعني وطرح السؤال لأنه أولا تكلمت بكثير من الحب عن معلمة لك هنا في مصر، وأيضا عن معلمة أمريكية على ما أعتقد أيضا أعجبت بها إلى حد الغرام. هل أغرمت، يعني هل أحببت امرأة؟
عاوز أقول أن في مرحلة كل إنسان بالذات المراهقة في الثانوي، أن كل البنات كانوا بيحبوا المدرسات، يعني في حلوان ما كنتش أنا الوحيدة، ده كان كل بنت لها مدرسة بتحبها.
البعض اعتمد مثلا على ما كتبتي حضرتك في أوراق حياتي بالصفحة 292، تقولين بدأت مسنية، أعتقد هي المعلمة كانت تلوح في خيالي.
أيوه.
قلبي يخفق لمرآها البريق في عينيها، أو لمرأة البريق في عينيها، وحين تراني هذا البريق ينتشلني من غربتي في الدنيا. يعني حتى الآن هو إعجاب تلميذة بأستاذتها، ولكن في امرأة عند نقطة الصفر حين تتحدثين عن فردوس بطلة الرواية تقولين مددت يدي فأمسكت بيدها، وفي التلامس المفاجئ الغريب انتفض جسدي بلذة عميقة قديمة أقدم من عمري الذي أحبه. طيب في كمان نواحي جنسية بالموضوع، يعني ليس فقط روحية.
طبيعي الطفل لما بيرضع ثدي أمه، الطفل هو بيرضع ثدي أمه في علاقة جسمية وروحية وعاطفية، ما نفصلش الجسد عن الروح أبدا. يعني إحنا لما نيجي نعمل فاصل كده تعسفي بين الذكورة والأنوثة، لا، الرجل داخله امرأة والمرأة داخلها رجل من ناحية البيولوجية، حتى أنا في جسمي هرمونات مذكرة ومؤنثة وأنت فيك هرمونات مذكرة ومؤنثة، فإذا هذا الفصل التعسفي
بعرف المذكرة حتى الآن
يعني وإحنا ربينا على الفصل الثنائيات الخير والشر. الأدب هو إيه؟ الإبداع هو إيه؟ الإبداع هو القدرة على تجاوز الثنائيات. ولذلك تلاقي المبدعين معظمهم تلاقي الرجل في طفولة وفي شباب وكهولة وفي ذكورة وأنوثة.
طيب خليني
كذلك المرأة.
اسمحي لي دكتورة نوال سعداوي سهل السؤال، هل حضرتك يعني لا تمانعين في علاقة بين رجل ورجل أو امرأة وامرأة؟
مش أنا اللي أمانع،
لا بس حضرتك رأي شخصي.
أنا شخصيا ما حصليش، يعني أنا بحكم تربيتي وظروفي وحياتي كل حياتي كانت علاقتي الجنسية مع الرجل الجنسية.
لا بالنسبة للآخرين
لكن الآخرين هم أحرار. أنا لا أمانع، أنا لي أصدقاء وصديقات بيحبوا نفس الجنس، كل واحد حر.
في ختام هذه الحلقة مع الكاتبة المصرية نوال السعداوي فوجئت بها تقول لي إنها مع كل ما كتبت حتى اليوم من عشرات الكتب والدراسات والمقالات فإنها لم تكتب بعد كتاب حياتها بسبب محظورات النشر، فما الذي لم تكتبه فعلا بعد؟
عاوز أقول إيه، يعني نفسي أعبر عن كل ما يجول بخاطري، كل ما يكسر التابوهات اللي إحنا بنخاف منها.
بعد في شيء بدك تكسري؟ ما كسرتي كل التابوهات.
وأنا كسرت حاجة لسه؟